بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: الطريقة الثالثة قوله سبحانه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وقوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، وقوله تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وقوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. وقد تقدم تقرير الدلالة من هذه الآيات في قتل المنافق، وذكرنا الفرق بين توبة الحربي والمرتد المجرد وتوبة المنافق والمفسد من المعاهدين ونحوهما، وفرقنا بين التوبة التي تدرأ العذاب والتوبة التي تنفع في المآب. الطريقة الرابعة وفرقنا بين التوبة التي تدرأ العذاب والتوبة التي تنفع في المآب. الطريقة الرابعة قوله سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة الآيات. وقد قررنا فيما مضى أن هذه الآية تدل على قتل المؤذي من المسلمين مطلقا، وهي تدل على قتل من أظهر الأذى من أهل الذمة، لأن اللعنة المذكورة موجبة للتقتيل كما في تمام الكلام، وقد تقدم تقرير هذا. وذكرنا أن قوله تعالى: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، نزلت في ابن الأشرف لما طعن في دين الإسلام، وقد كان عاهد النبي صلى الله عليه وسلم فانتقض عهده بذلك، وأخبر الله أنه ليس له نصير ليبين ألا ذمة له، إذ الذمي له نصير. والنفاق قسمان: نفاق المسلم استبطان الكفر، ونفاق الذمي استبطان المحاربة. وتكلم المسلم بالكفر كتكلم الذمي بالمحاربة، فمن عاهدنا على ألا يؤذي الله ورسوله ثم نافق بأذى الله ورسوله فهو من منافقي المعاهدين، فمن لم ينتهي من هؤلاء المنافقين أغرى الله نبيه بهم، فلا يجاورونه إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ففي الآية دلالتان: إحداهما أن هذا ملعون، والمنعون هو الذي يؤخذ أين وجد ويقتل، فعلم أن قتله حتم، لأنه لم يستثن حالا من الأحوال كما استثنى في سائر الصور، ولأنه قال قتلوا، وهذا وعد من الله لنبيه يتضمن نصره، والله لا يخلف الميعاد، فعلم أنه لا بد من تقتيلهم إذا أخذوا، ولو سقط عنهم القتل بإظهار الإسلام لم يتحقق الوعد مطلقا. الثانية أنه يجعل انتهاءهم النافع قبل الأخذ والتقتيل، كما جعل توبة المحاربين النافعة لهم قبل القدرة عليهم، فعلم أنهم إن انتهوا عن إظهار النفاق من الأذى ونحوه النفاق في العهد والنفاق في الدين، وإلا أغراه الله بهم حتى لا يجاورونه في البلد، ملعونين يؤخذون ويقتلون، وهذا الطاعن الساب لم ينتهي حتى أخذ فيجب تقتيله. وفيها دلالة ثالثة، وهو أن الذي يؤذي المؤمنين من مسلم أو معاهد إذا أخذ أقيم عليه حد ذلك الأذى، ولم تدرأه عنه التوبة الآن، فالذي يؤذي الله ورسوله بطريق الأولى، لأن الآية تدل على أن حاله أقبح في الدنيا والآخرة. الطريقة الخامسة أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حدا من الحدود لا لمجرد الكفر، وكل قتل وجب حدا لا لمجرد الكفر، فإنه لا يسقط بالإسلام. وهذا الدليل مبني على مقدمتين، إحداهما أنه يقاتل لخصوص سب الرسول صلى الله عليه وسلم المستلزم للردة ونقض العهد، وإن كان ذلك متضمناً للقتل لعموم ما تضمنه من مجرد الردة ومجرد نقض العهد في بعض المواضع. والدليل على ذلك أنه قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم المرأة الذمية التي كانت تسبه صلى الله عليه وسلم عند الأعمى الذي كان يأوي إليها، ولا يجوز أن يكون قتلها لمجرد نقض العهد، لأن المرأة الذمية إذا انتقض عهدها فإنها تسترق ولا يجوز قتلها، ولا يجوز قتل المرأة للكفر الأصلي إلا أن تقاتل، وهذه المرأة لم تكن تقاتل ولم تكن معينة على قتال كما تقدم. ثم إنها إذا كانت تقاتل ثم أسرت صارت رقيقة ولم تقتل عند كثير من الفقهاء منهم الشافعي رضي الله عنه، لا سيما إن كانت رقيقة فإن قتلها يمتنع لكونها امرأة ولكونها رقيقة لمسلم، فثبت أن قتلها كان لخصوص السب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جناية من الجنايات الموجبة للقتل، كما لو زنت المرأة الذمية أو قطعت الطريق على المسلمين أو قتلت مسلما، أو كما لو بدلت دين الحق عند أكثر الفقهاء الذين يقتلون المرتدة، بل هذا أبلغ، لأنه ليس في قتل المرتدة من السنة المأثورة الخاصة في كتب السنن المشهورة مثل الحديث الذي في قتل السابة الذمية. يوضح ذلك أن بني قريظة نقضوا العهد ونزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بأن تقتل مقاتليهم وتسبى الذرية من النساء والصبيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. ثم قتل النبي صلى الله عليه وسلم الرجال واسترق النساء والذرية، ولم يقتل من النساء إلا امرأة واحدة كانت قد ألقت رحا من فوق الحصن على رجل من المسلمين، ففرق صلى الله عليه وسلم بين الذرية التي لم يثبت في حقهم إلا مجرد انتقاض العهد، وبين الذرية الذين نقضوا العهد بما يضر المسلمين، وهذه المرأة الذمية لم ينتقض عهدها بأنها لحقت بدار الحرب وامتنعت عن المسلمين، وإنما نقضت العهد بأن ضرت المسلمين وآذت الله ورسوله وسعت في الأرض فسادا بالصد عن سبيل الله والطعن في دين الله، كما فعلت المرأة الملقية للرحى، فعلم أنها لم تقتل لمجرد انتقاض العهد، وهي لم تكن مسلمة حتى يقال إنها قتلت الردة، ولا هي أيضا بمنزلة امرأة قاتلت ثم أسرت حتى يقال تصير رقيقة بنفس السبي لا تقتل، أو يقال يجوز قتلها كما يجوز قتل الرجل إذا أسلمت، عصم الإسلام الدم وبقيت رقيقة لوجهين: أحدهما أن هذا السب الذي كانت تقوله لم تكن تسمعه للمشركين ولا لعموم المسلمين حتى يقال هو بمنزلة إعانة الكفار على القتال من كل وجه. الثاني أنها لم تكن ممتنعة حين السب، بل هي حين السب ممكنة مقدور عليها، وحالها قبله وبعده سواء. فالسب وإن كان حرابا لكنه لم يصدر من ممتنعة أسرت بعد ذلك، بل من امرأة ملتزمة للحكم، بيننا وبينها العهد على الذمة، ومعلوم أن السب من الأمور المضرة للمسلمين، وأنه من أبلغ الفساد في الأرض لما فيه من ذل الإيمان وعز الكفر. وإذا ثبت أنها لم تقتل للكفر ولا لنقض العهد ولا لحراب أصلي متقدم على القدرة عليها، ثبت أن قتلها حد من الحدود، والقتل الواجب حدا لا مجرد الكفر، لا يسقط بالإسلام كحد الزاني والقاطع والقاتل وغيرهم من المفسدين. ومما يقرر الأمر أن السب إما أن يكون حرابا أو جناية مفسدة ليست حرابا، فإن كان حرابا فهو حراب من ذمي أو مسلم وسعي في الأرض فسادا، والذمي إذا حارب وسعى في الأرض فسادا وجب قتله وإن أسلم بعد القدرة عليه، حيث يكون حرابا موجبا للقتل، وحراب هذه المرأة موجب للقتل كما جاءت به السنة، وإن كانت جناية مفسدة ليست حرابا، وهي موجبة للقتل قتلت أيضا بعد الأخذ بطريق الأولى كسائر الجنايات الموجبة للقتل، وهذا كلام مقرر ومداره على حرف واحد، وهو أن السب وإن كان من أعمال اللسان فقد دلت السنة بأنه بمنزلة الفساد والمحاربة بعمل الجوارح وأشد، ولذلك قتلت هذه المرأة. وتمام ذلك أن قياس مذهب من يقول إن الساب إذا قتل إنما يقتل لأنه نقض العهد ألا يجوز قتل هذه، بل لو كانت قد قتلت باليد واللسان ثم أخذت لم تقتل عنده. فإذا دلت السنة على فساد هذا القول علم صحة القول الآخر، إذ لا ثالث بينهما، ولا ريب عند أحد أن من قتل لحدث أخذ به أوجب نقض عهده ولم يقتل لمجرد أن انتقض عهده فقط، فإن قتله لا يسقط بالإسلام لأن فساد ذلك الحدث لا يزول بالإسلام. ألا ترى أن الجنايات الناقضة للعهد مثل قطع الطريق وقتل المسلم والتجسس للكفار والزنا بمسلمة واستكراهها على الفجور ونحو ذلك؟ إذا صدر من ذمي فمن قتله لنقض العهد قال متى أسلم لم آخذه إلا بما يوجب القتل، إذا فعله المسلم باقيا على إسلامه، مثل أن يكون قد قتل في قطع الطريق فأقتله، أو زنى فأحده، أو قتل مسلما فأقيده، لأنه بالإسلام صار بمنزلة المسلمين فلا يقتل كفرا. ومن قال أقتله لمحاربة الله ورسوله وسعيه في الأرض فسادا قال أقتله وإن أسلم وتاب بعد أخذه، كما أقتل المسلم إذا حارب ثم تاب بعد القدرة، لأن الإسلام الطارئ لا يسقط الحدود الواجبة قبله لآدمي بحال، وإن منع ابتداء وجوبها، كما لو قتل ذمي ذميا أو قذفه ثم أسلم فإن حده لا يسقط، ولو قتله أو قذفه ابتداء لم يجب عليه قود ولا حد، ولا يسقط ما كان منها لله إذا تاب بعد القدرة، كما لو قتل في قطع الطريق فإنه لا يسقط عنه بالإسلام وفاقا فيما أعلم، وكذلك لو زنى ثم أسلم فإن حده القتل الذي كان يجب عليه قبل الإسلام عند أحمد والشافعي حده حد المسلم. فحد السب إن كان حقا لآدمي لم يسقط بالإسلام، وإن كان حقا لله فليس حدا على الكفر الطارئ والمحاربة الأصلية كما دلت عليه السنة، ولا على مجرد الكفر الأصلي بالاتفاق، فيكون حدا لله على محاربة موجبة كقتل المرأة، وكل قتل وجب حدا على محاربة ذمية لم يسقط بالإسلام بعد القدرة بالاتفاق، فإن الذمية إذا لم تقتل في المحاربة لم يقتلها من يقول قتل الذمي المحارب إنما هو لنقض العهد، ومن قتلها كما دلت عليه السنة فلا فرق في هذا الباب بين أن تسلم بعد القدرة أو لا تسلم. واعلم أن من قال إن هذه الذمية تقتل فإذا أسلمت سقط عنها القتل لم يجد لهذا في الأصول نظيرا، أن ذمية تقتل وهي في أيدينا ويسقط عنها القتل بالإسلام بعد الأخذ، ولا أصل يدل على هذه المسألة، والحكم إذا لم يثبت بأصل ولا نظير كان تحكما. ومن قال إنها تقتل بكل حال فله نظير يقيس به، وهو المحاربة باليد الزانية ونحوهما. الطريقة السادسة. أحسن الله إليك.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله.